الأول حتى يكون بدلا من المستثنى منه. انتبه مرة ثانية، إذا قلت أكرمت الناجحين إلا الغائبة، ما نوع الكلام؟ تام موجب. كم وجه لك في المستثنى؟ وجه واحد وهو النص على استثناء. وإذا قلت لا تكرم المجتهدين إلا الحاضرة، كم لك من وجه؟ وجهان. لماذا؟ لأن الكلام تام منفي. طيب أيهما أرجح؟ وجه البدل. وجه البدل، ما هو المثال؟ قلنا لا تكرم المجتهدين إلا الحاضرة، لا تكرم المجتهدين إلا الحاضر. هنا وجهان في كلمة الحاضر، إما أن يكون بدلا أو ينصب على الاستثناء. طيب إن جعلته بدلا كيف إعرابه؟ بدل منصوب، بدل من منصوب، والبدل من المنصوب منصوب، وعلى الوجه الثاني أيضا منصوب على استثناء. وهنا توافق الإعرابان، توافق النصب على الاستثناء والنصب على البدل، فلا يظهر هناك فرق في اللفظ. لكن متى يظهر الفرق؟ عند الإعراب، إذا هو منصوبا على كل حال، لكن يتبين في الإعراب إما يكون بدلا أو يكون منصوب على الاستثناء. واضح يا أخوان ولا ضيعتوا؟ طيب نلخص ما قلنا. أخذنا حالين، إما أن يكون الكلام تاما موجبا فما بعد إلا يجب نصبه، وإما أن يكون الكلام منفيا تاما فما بعد إلا اللي هو المستثنى. في وجهان، ما هما؟ البدل والنصب الاستثناء. قال وإن كان الكلام ناقصا، وهي الحال الثالثة والأخيرة، إن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل. ما معنى ناقصا؟ يعني أن المستثنى منه غير موجود، فالكلام ناقص، نقص منه شيء. ما الذي نقص؟ المستثنى منه. فإذا كان ناقصا فإنه يكون على حسب العوامل. ولم يبين المؤلف هل هو منفي أو مثبت، ما تكلم على هذه النقطة، لأنه لا بد أن يكون منفيا، لا بد أن يكون منفيا، وبالتالي لم يتعرض لهذا الشرط. نحو ما قام القوم إلا زيد، أين المستثنى منه؟ ما قام إلا زيد، غير موجود، المستثنى منه غير موجود. إذن يكون ما بعد إلا على حسب العوامل، فتقول ما قام القوم إلا زيد من الرافع، لأنه على حسب العوامل. ماذا تعرف زيد؟ فاعل. ما قام إلا زيد على حسب العوامل يكون فاعلا. لو حذفت إلا ماذا تقول؟ ما قام زيد، فهي فاعل. إذن إذا كان الكلام ناقصا فإن ما بعد إلا على حسب العوامل. وهنا على حسب العوامل ماذا عربناها؟ فاعلا، ما قام إلا زيد. المثال الثاني، ما ضربت إلا زيدا، ما ضربت إلا زيدا، أين المستثنى منه؟ محذوف. إذا هذا ناقص، فما بعد إلا يكون على حسب العوامل. تقول ما ضربت إلا زيدا، ما إعراب زيدا؟ مفعول به، إعرابها مفعول به. المثال الثالث، ما مررت إلا بزيد، أي المستثنى منه؟ غير موجود، فالكلام ناقص. إذا نعرب زيد، نعرب زيد على حسب العوامل، وإعرابها جار ومجرور. نعم، بزيد جار ومجرور. إذا الكلام في الحالة الثالثة ما هناك قاعدة، فما بعد إلا على حسب العوامل، قد يكون فاعلا، قد يكون مفعولا به، قد يكون جارا ومجرورا، وقد يكون غير ذلك، قد يكون غير ذلك، فالمهم أنه على حسب العوامل. إذا قلت مثلا ما أكرم إلا المجتهد، ما أكرم إلا المجتهد، كم وجه لك في المجتهد؟ وجه واحد، لأن الكلام ناقص، فما بعد إلا على حسب العوامل. ما إعراب ما بعد إلا في الجملة؟ ما أكرم إلا المجتهد، نائب فاعل، نائب فاعل. إذن ما بعد إلا قد يكون نائب فاعل، هل يكون غير هذا؟ ممكن. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول، ما ما نوع الاستثناء هنا؟ ناقص، ناقص. إذا نعرب ما بعد إلا على حسب العوامل. ما إعراب رسول؟ خبر، أصل الكلام محمد رسول فهي خبر، وأعربناها على حسب العوامل. إذا تبين لك الآن أن الناقص أمره سهل. كيف سهل؟ على حسب العوامل. فالأحوال ثلاثة: إن كان الكلام تاما موجبا فما الحكم؟ وجوب النصب. إن كان الكلام تاما منفيا فما الحكم؟ وجهان. إن كان الكلام ناقصا فعلى حسب العوامل، انظر إلى محله وأعربه على حسب المحل. إذ هذه أحوال المستثنى بإلا، لا يخرج ما بعد إلا عن هذه المذكورات. طيب، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، ما نوع هذا الاستثناء؟ يلا أجيبه، من يعرف؟ تام موجب، ناقص، تام منفي؟ إنما الأعمال بالنيات، من يعرف؟ ما في ذات استثناء، صحيح ما في. طيب، ما الأعمال إلا بالنيات؟ هذا فيه، ما نوعه؟ نوعه ناقص، نوعه ناقص، صحيح. إذا الحديث بلفظه المعروف ليس فيه شيء، لكن لو قلت ما الأعمال إلا بالنيات فيكون ناقصا، صحيح. إذا انتبهوا، فإذا وهم المدرس فليس عذرا للطالب. ثم قال: والمستثنى بغير، والسوى، والسوى، والسواء مجرور لا غير. لأن ذكر في الأول أن حروف الاستثناء ثمانية وتقدمت إلا. ثم قال: المستثنى بغير والسوى، هاتان أداتان للاستثناء. أما قوله سوى وسواء فهذه لغات في كلمة سوى، وبالتالي لسنا بحاجة إليها، لغات يستعملها بعض العرب فنعرض عنها. ويكفينا من هذه اللغات اللغة المشهورة، ما هي؟ سوى. إذا المستثنى بغير والسوى المؤلف يقول مجرور لا غير. إذا الحمد لله، هذه راحة تامة نحمد الله عز وجل عليها ونسأل المزيد منها. لا تتكلف بعد غير ولا سوى، ما بعد غير وسوى يكون مجرورا أيا كان. تقول: جاء القوم غير زيد، نجح الطلاب غير المهمل، أكرمت الحاضرين غير زيد. طيب، هذا غير. إذا كل ما بعد غير يكون مجرورا، مثلها سوى، مثلها سوى. فتقول مثلا: جاء الطلاب سوى محمد، وأكرمت المجتهدين سوى الغائب. فكل ما بعد غير وسوى ماذا يكون؟ يكون مجرورا. فهذا كما تلاحظ لا يكلفك شيئا، لكننا لما رحناك هنا في إعراب ما بعد غير نشق عليك بعض المشقة المحتملة إن شاء الله تعالى في إعراب غير وسوى نفسها، إعراب غير وسوى. لأن غير وسوى هذان اسمان، والأسماء يا أخوان لا بد لهما من إعراب. فكيف تقول غير أو غير أو غيري؟ ماذا تقول؟ ما هي حال غير وسوى من حيث الإعراب؟ أما سوى فإن آخرها ألف، أليس كذلك؟ والألف لا تظهر عليه الحركات، إذن هذه راحة داخل مشق، وهي أن سوى لا تظهر عليها الحركات، وبالتالي لا ندري هل رفعتها أو نصبتها أو جررتها. إذن بقيت معنا غير، هي التي تحتاج أن تبينها. فهل تقول جاء القوم غير زيد أو غير؟ نقول الضابط في هذا أن تنظر لنوع الكلام، انتبه. فإن كان الكلام تاما موجبا فإن غير وسوى ماذا تكون؟ تكون منصوبة، تكون منصوبة. وإن كان الكلام تاما منفيا فإن غير وسوى على حسب ماذا؟ إن كان الكلام على منفيا تاما فإن غير وسوى فيها وجهان، فيها البدل وفيها النصب على الاستثناء. وإن كان الكلام ناقصا فإن على حسب العوامل. إذا هكذا نقول في أعراب غير وسوى. التطبيق تقول جاء القوم غير زيد، غير زيد لماذا هي منصوبة؟ لأن الكلام تام موجب، تام موجب. طيب ما بعد غير لماذا جررته؟ لأن القاعدة فيها أنه مجرور ليس في تفصيل. ما هو المثال الذي قلناه؟ جاء القوم غير زيد، فغير هنا منصوبة لأن الكلام تام موجب وما بعدها مجرور على القاعدة. إذا قلت لم يأتي القوم غير زيد، هنا نجعل في غير وجهان. كيف ذلك؟ إما أن تكون بدلا فتقول لم يجي القوم غير زيد، هذا وجه. والوجه الثاني النصب على الاستثناء غير زيد. لماذا جاز فيها وجهان؟ لأن الكلام تام منفي، فيجوز في غير وسوى وجهان. طيب الحالة الثالثة، إذا كان الكلام ناقصا فكم وجها في غير؟ على حسب العوامل، على حسب العوامل. إذا قلت ما جاء غير زيد، ما جاء غير زيد، ما إعراب غير؟ فاعل، إعرابها فاعل. وزيد التي بعدها هذه بدل كذا، ها؟ لا مجرور، مجرور لا غير، فليس فيه إلا وجه واحد وهو الجر. إذا الآن الكلام في غير وسوى مرتبط بالكلام الأول، وخلاصته أن غير وسوى في أعرابهما تنهج النهج السابق، إن كان الكلام تاما موجبا فإنها تنصب، تاما منفيا وجهان، والأرجح البدل. الكلام ناقصا، إذا كان الكلام ناقصا فإنها على حسب العوامل. إذا قلت مثلا لم أشتري غير كتاب، كيف أعرب غير؟ لم أشتري غير كتاب، كم وجه لك في غير؟ نعم وجه واحد. لماذا؟ الكلام ناقص، فتكون على حسب العوامل. لم أشتري غير كتاب، ما إعرابها حسب الموقع؟ مفعول به منصوب، صحيح، ليس في وجه ثاني. طيب وإذا قلت لا يكرم غير المجتهد، كم وجه لك في غير؟ لا يكرم غير المجتهد، على حسب العوامل. طيب ما هو موقعه هنا؟ نائب فاعل، لم يكرم غير المجتهد، أي نائب فاعل. طيب إذا قلت ما قابلت أحدا غير أبيك، ما قابلت أحدا غير أبيك، كم وجه في غير؟ نعم لا وجهان، في وجهان هما، نعم في وجهان. ما هو المثال؟ ما قابلت أحدا غير أبيك، وجهان فيها، ما هما؟ الرفع. ما وجه الرفع؟ ما قابلت أحدا غير أبيك، البدل، بدل من أي شيء؟ بدل من المستثنى منه، والمستثنى منه الآن منصوب أو مرفوع؟ ما قابلت أحدا غير أبيك، منصوب. إذن وجهان، البدل فيكون منصوبا، والنصب على الاستثناء، فتوافق هنا البدل والنصب على الاستثناء، صحيح الكلام؟ طيب إذا قلت ما مررت بأحد غير أبيك، اضبط غير في الشكل. ايش قلنا في المثال؟ ما مررت بأحد غير أبيك، غير، هل أقول غير أو غير أو ماذا؟ نعم غيري، نعم أي نعم، فيه وجهان لأن الكلام تام منفي، ففي غير وجهان، إما النصب الاستثناء أو الجرع البدلية، لأن بدل من أحد، والبدل من المجرور مجرور. أيهما أرجح؟ ما مرت بأحد غير أبيك أو غير غيري، لأنه بدل، فالأرجح البدل في هذا. إذا انتهينا من غير وسوى، لعلها واضحة. زين نختم بالمستثنى بخلا وعدا وحاشا. هذه الثلاثة هي أفعال، أفعال ماضية لكنها تستعمل للاستثناء. فيقول المستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره. يجوز نصبه إذا اعتبرتها أفعالا كما قلنا، ولكن يجوز جره يكون مجرورا إذا اعتبرتها حروف جر. إذن هذه الثلاثة متشكلة، إما أن تنصب الذي بعدها فماذا تجعلها؟ أفعال ماضية، وإما أن تجر الذي بعدها فماذا تجعلها؟ حروف جر. تقول قام القوم خلا زيدا وزيد، انتبه، قام القوم خلا زيدا، ماذا تعرف خلا؟ فعل ماضي. خلا زيدا خلا فعل ماضي، وزيدا مفعول به، انتبه، زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتح الظاهرة على آخره. طيب أين الاستثناء؟ أين المستثنى؟ نقول ما عندنا هنا استثناء ولا مستثنى، عندنا فعل ماضي ومفعول به. والاستثناء هنا يا أخوان إنما هو من حيث المعنى، من حيث المعنى، أما من حيث الإعراب فليس عندنا استثناء. إذن قام القوم خلا زيدا، نقول خلا فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر والمقدر، المقدر لأن آخره ألف. طيب والفاعل ضمير مستتر، ضمير مستتر تقديره هو، ضمير مستتر تقديره هو، وزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتح الظاهر على آخره. إذا ماذا جعلنا خلا هنا؟ جعلناها فعلا ماضيا. تقول خلا زيد، خلا حرف جر وزيد اسم مجرور بخلا وعلامة جر الكسر الظاهر على آخره. إذا هذه فائدة أن خلا تكون حرف جر، متى تكون حرف جر؟ إذا كان ما بعدها مجرورا. وكذلك مثلها عدا ومثلهما حاشا، تقول عدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر. فإذا قلت قام القوم عدا عمرا كيف تعرب؟ تقول عدا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو، واعلم أنهم يقولون ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، مع أن القاعدة إذا كان تقديره هو أن يكون جوازا، لكن هنا مستثنى فقالوا يكون تقديره هو واستتاره وجوبا. عمرا ما إعرابها؟ عمرا مفعول به منصوب علامة نصب الفتح الظاهرة على آخره. طيب عمر قام القوم عدا عمر، نقول عدا حرف جر وعمر اسم مجرور بعدا ولا مجر الكسر الظاهر آخر. ومثلها حاشا بكرا وبكر. وبهذا تم تنا حروف الاستثناء الثمانية بعد أن استبعدنا اللغات المذكورة، والتفصيل طويل لكنه سهل بإذن الله إذا تمره الإنسان. وخلاصته أن المستثنى بإلا ما حكمه كم أحواله؟ ثلاثة. المستثنى بغير وسوى كم أحواله؟ واحدة، وهي أن يكون مجرورا لا غير. المستثنى بخلا وعدا وحاشا أهلا وحالان، النصب على المفعول به والجر على أنه اسم مجرور بخلا أو عدا أو حاشا. طيب فائدة نختم بها، أحيانا يقال ما خلا وأحيانا يقال ما عدا، يعني أحيانا تأتي ما، فإذا أتت ما فإنما بعد خلا وعدا يكون منصوبا لا غير، منصوبا يعني ما يمكن أن تكون خلا وعدا حرف جر مع دخول ما عليها، لا يمكن، فانتبه لهذا. إذا نقول إذا جاءت ما فقيل ما خلا وما عدا فإنما بعدها يكون منصوبا. هل لك وجه في الجر؟ ليس لك الجر إذا جاءت ما. طيب نسجل أمثلة المثال الأول قال الله تبارك وتعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم، فشربوا منه إلا قليلا. المثال الثاني فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. المثال الثالث تقول المخطئ غير المتعمد، المخطئ غير المتعمد. المثال الأخير يفوز الطلاب عدا المهملين، يفوز الطلاب عدا المهملين. حال حضر إن شاء الله بعد ما يقارب 3 ساعات ونصف.
فإن لم تباشرها وجب الرفض ووجب تكرارها، تكرار لا نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول رحمه الله باب لا. اعلم أن لا هي التي يسميها بعض النحاة لا النافية للجنس، النافية للجنس يعني أنها تنفي جنس الشيء، جنس المدخول. فإذا قال لا رجل فإنها تنفي جنس الرجال، وإذا قال لا كتاب تنفي جنس الكتب، وهكذا. هذه لا التي تنفي الجنس لها عمل، وعملها كما قال المؤلف تنصب النكرات بغير تنوين، تنصب النكرات بغير تنوين. وهذا الذي ذكره المؤلف هو مذهب الكوفيين أنها تنصب النكرات، ولكن لتعلم أن القول الراجح في لا أنها تعمل على تفصيل، تعمل على تفصيل. كيف التفصيل؟ أول نقول إنها تعمل عمل إن، هذه القاعدة العامة فيها، لا النافية للجنس تعمل عمل إن. ومر علينا عمل إن ما هو؟ تنصب الاسم وترفع الخبر، هذا عمل إن. ثم نقول إن اسم لا له أحوال، له أحوال، على ضوء هذه الأحوال يتبين العمل. فتارة يكون اسم لا مفردا، تارة يكون مفردا. ما مثاله؟ مثاله لا رجل في الدار. فرجل هنا اسم لا وهو مفرد، مفرد. إذن إذا كان اسم لا مفردا فإن اسم لا يكون مبنيا على الفتح، أو نقول مبنيا على ما ينصب به، يكون مبنيا في محل نصب، مبنيا في محل نصب. فحينما تعرب لا رجل في الدار فتقول لا نافية للجنس تعمل عمل إن، ورجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، مبني على الفتح في محل نصب. لماذا بنيته على الفتح؟ لأنه مفرد، لأنه اسم مفرد. واعلم أن المفرد هنا مفرد اصطلاحي، ليس أي مفرد، بل لهم اصطلاح خاص في باب لا، وكذلك اصطلاح خاص في باب المنادى الذي يأتينا إن شاء الله. فالمفرد في باب لا وفي باب المنادى الذي سيأتي هو ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف، ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف، هذا هو المفرد هنا. إذا المفرد اصطلاحي، لا يراد بالمفرد الواحد، بل يراد به هذا الشيء ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف. فإذا قلت لا رجل في الدار، رجل مفرد ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف. وإذا قلت لا طالب علم غائب، لا طالب علم غائب، هنا ليس مفردا. لماذا؟ لأنه مضاف، طالب علم مضاف. وإذا قلت لا طالعا جبلا حاضر، هذا شبيه بالمضاف. إذا انتبه، المفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. أعود فأقول: إذا كان اسم لا مفردا فما الحكم فيه؟ أنه يبنى على ما ينصب به في محل نصب، كما قلنا في لا رجل في الدار، وكذلك في قولك لا إله إلا الله، أين اسم لا؟ إله، وهو مفرد، كيف إعرابه؟ تقول إله اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، مبني على الفتح في محل نصب، فانتبه لهذا. طيب، إذا كان اسم لا مضافا أو شبيها بالمضاف فإن إعرابه يكون منصوبا، يكون منصوبا، كيف ذلك؟ تقول لا طالب علم مهمل، لا طالب علم، أين اسم لا؟ طالب علم، وهو هنا مضاف فيكون منصوبا. كيف الإعراب؟ تقول لا نافية للجنس تعمل عمل إن، وطالب اسم لا منصوب بلا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وطالب مضاف وعلم مضاف إليه، وحاضر أو غائب هذه خبر لا مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهرة على آخره. إذا مثلنا الآن لاسم لا إذا كان مضافا. طيب، بقي عليك أن نمثل باسم لا إذا كان شبيها بالمضاف. أول، ما هو الشبيه بالمضاف؟ الشبيه بالمضاف قالوا هو أن يتعلق به شيء من تمام معناه، يتعلق به شيء من تمام معناه. إذن الشبيه بالمضاف يكون من جزئين، يتعلق شيء بشيء من تمام معناه. مثاله طالعا جبلا، هذا شبيه بالمضاف. رؤوفا بالعباد، حريصا على درسه، كل هذه من قسم الشبيه بالمضاف. الشبيه بالمضاف حكمه حكم المضاف، يكون منصوبا. مثل، تقول لا حريصا على درسه غائب، لا حريصا على درسه غائب. الإعراب، تقول لا نافي الجنس ما لا تعمل عمل إن. طيب، لا حريصا، حريصا اسم لا منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لا حريصا على درسه جار مجرور متعلق بحريصا. طيب، قلنا غائب خبر لا مرفوع بها وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. إذا تبين لنا ولله الحمد أنواع اسم لا، وهو إما أن يكون مفردا، وما هو المفرد؟ ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وإما أن يكون مضافا أو شبيها بالمضاف. فإن كان اسم لا مفردا فما الحكم؟ يبنى على ما ينصب به في محل نصب، والمثال لا رجل حاضر. طيب، إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه ينصب على ما سمعت في المثالين. إذا هذه أحكام اسم لا. قال: اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا. قلنا لك إن قول تنصب النكرات بغير تنوين هذا مذهب الكوفيين، أما البصريون فإنهم يفصلون التفصيل الذي سمعته. قال: إذا باشرت النكرة، معنى باشرت يعني لم يفصل بينها وبين النكرة بفاصل، النكرة بعدها مباشرة، بخلاف لو قلت لا في الدار رجل، هنا لا تعمل. لماذا؟ لأنها لم تباشر، والمؤلف اشترط أن تكون مباشرة. قال: ولم تتكرر لا، لأنها إذا تكررت يعني جاءت مرتين فالحكم يتغير، كما لو قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، يتغير إذا تكررت. فالكلام الآن أن تباشر وأن لا تتكرر. قال: فإن لم تباشرها وجب الرفع. إذا لم تباشر فصل بينها وبين الاسم بفاصل فإن وجب الرفع، ما مثاله؟ لا في الدار رجل، يجب الرفع. لا في الدار رجل، رجل ما إعرابها؟ مبتدأ. لا في الدار رجل، رجل مبتدأ. وهنا لم تعمل لا لاختلاف أو لاختلال شرطها، لم تعمل لاختلال الشرط. طيب، قال فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل والامرأة. إنما يجب الرفع لاختلال الشرط، ويجب تكرار لا إذا أراد الإنسان أن ينفي أكثر من جنس، فإذا أراد أن ينفي أكثر فليكرر، فإذا أراد أن ينفي جنس الرجال فليقل لا رجل في الدار، أراد أن ينفي جنس النساء كذلك. فقول ووجب تكرار لا يعني إذا أراد أن ينفي جنسين فأكثر. ثم قال فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها. إذا تكررت وأردت أن تنفي جنسين فأكثر فإنك مخير، يجوز الإعمال والإلغاء. إعمال ماذا؟ إعمال لا، ويجوز إلغاؤها. هذا بالنسبة للا الأولى، وبالنسبة للا الثانية كذلك يجوز أيضا إعمالها وإلغاؤها. قال فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. أعملت أو أهملت؟ أعملت لا رجل في الدار ولا امرأة. هنا الآن أعملت لا الأولى، والثاني لم تعملها لأنك قلت ولا امرأة. قال وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. هنا أهملت أو قل ألغيت، لم تعمل له. إذا المسألة فيها كما تلاحظ فيها تخيير. متى التخيير؟ إذا تكررت لا يجوز الإعمال ويجوز الإهمال. ثم لما جاز الوجهان في الإعمال والإلغاء النحاة يذكرون صورا كثيرة في المسألة هذه، فيقول يجوز إعمال الأولى ثم أن تلغى الثانية إلى رفع أو نصب أو بناء، وكذلك في الأولى يجوز إلغاؤها إلى رفع وإلى نصب. ثم يحصلون من هذا الكلام كله يحصلون صورا خمسة من هذه المغايرة، ولعلنا نقربها بالحوقلة. ما هي الحوقلة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فقد ذكروا فيها صورا خمسة تنتج من الإعمال والإلغاء، نأخذها واحدة واحدة. نأخذ الصورة الأولى وهي إعمال الثنتين، إعمال لا الأولى وإعمال لا الثانية. أعمل الثنتين كيف تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. عملنا الثنتين، فحول اسم لا الأولى وقوة اسم لا الثانية. طيب نأخذ الصورة الثانية وهي أننا نعمل الأولى ونلغي الثانية، كيف تقول؟ لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه صورتان. أيضا يجوز لك في هذه ثالثة، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. هذه ثلاث صور. طيب نعود إلى لا حول، نعود إليها في الإلغاء. فيجوز أن تقول لا حول للرفع ثم تقول ولا قوة. ماذا صنعت؟ أهملت الأولى وأعملت الثانية. لا حول هذه ملغات، ثم قلت ولا قوة أعملت الثانية. كما هذه الصور أربعة. طيب بقيت معنا خامسة، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ألغيت الآن الثنتين، فرفعت حول ورفعت قوة كذلك. كم هذه الصور؟ هذه خمس صور، وكل هذه من الجواز في الأعمال والإلغاء والتوزيع على ما ذكرت. من ضبط الصور الخمس؟ من يعطيني الأولى؟ عبد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. عزيز. نعم. طيب، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثالثة. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، نعم. على أعملت الأولى؟ أهملتها. إيش قلت؟ لا حول، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، بقي أيضا؟ نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بقي شيء؟ نعم. هي خمس صور كما تلاحظ. قد تقول بقيت صورة سادسة. ما هي السادسة؟ وين السادسة؟ وين السادسة؟ ايش تقول؟ لا حول. لا لا، ما في هذه، لأن هذه التنوين ما يحذف إلا لمانع ولا في مانع. لا حول ولا قوة بالرفع، ذكرناها هذه برفع سنتين، ذكرناها. عبد الله. اي نعم. لا حول ولا قوة، هذه ممنوعة، هذه وإن رفعت أولا لا تنصب، هذه ممنوعة وهي السادسة، فاجتنبها وأنت في حل في الخمسة الباقيات. ففي كل فرض من الفروض تستخدم صيغة من الصيغ حتى لا تنسى الاحتمالات الخمسة. أما إعرابها فكما قلنا إجمالا على الإعمال والإهمال. قال المؤلف: فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار والأمرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار والأمرأة. طيب، إذا عرفنا الآن، عرفنا الدرس وخلاصته في عمل لا، ما هو عملها؟ أنها تعمل عمل إن. طيب، ما هو التفصيل في اسمها؟ إما أن يكون اسمها مفردا فإن يبنى على عين الصبي في محل نصب، وإما أن يكون مضافا أو شبيها بالمضاف فهو منصوب، فهو منصوب. طيب، الخبر ما حكمه؟ يكون مرفوعا لأنه تعمل عمل إن، لكن لتعلم أنه يكثر في هذا الباب حذف الخبر، يكثر في باب لا حذف خبرها. ولذلك في كلمة التوحيد الخبر محذوف، لا إله إلا الله الخبر محذوف. بماذا قدر؟ ها؟ لا إله حق إلا الله. وكذلك في الحوق له الخبر محذوف، وأشياء كثيرة. فالغالب أن يحذف الخبر، وقد يثبت، إلا أن الغالب الحذف. نسجل بعض الأمثلة لدرس غد إن شاء الله. المثال الأول: قالوا لا ضير، قالوا لا ضير. المثال الثاني: قال لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم. المثال الثالث: فلا فوت. طيب، مثال أخير: لا سائق، لا سائق سيارة متهور. هذه أمثلة تعرب الدرس القادم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل. والثلاثة الباقية منصوبة لا غير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال: باب المنادى. هكذا قال رحمه الله: باب المنادى. وفي بعض المتون يقول باب الندى، والمعنى متقارب. والمنادى هو المدعو، تقول ناديت فلانا فهو منادى، يعني مدعو. وكما قلت لك يقال أحيانا باب الندى، يعني طلب الإقبال. هذا الباب يبحث فيه المؤلف ما حكم الاسم المنادى هل يرفع هل ينصب؟ ما حكمه؟ وقبل ذلك نقول إن النداء هو طلب الإقبال، النداء طلب الإقبال بياء أو أحد أخواتها، طلب الإقبال بياء أو أحد أخواتها. فإنك تنادي بياء، ماذا تقول؟ يا زيد. وتنادي بحروف أخرى وهي أخواتها كالهمزة مثلا، فإنه يقال أزيد. ما المعنى؟ يا زيد، أزيد يعني يا زيد. تقول أطالب انتبه، المعنى يا طالب انتبه. فينادى بيا وينادى بالهمزة وينادى بأشياء كثيرة، لكن هذه أشهرها. قال المؤلف المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم والنكرة المقصودة إلى آخره. فهذه هي التي يمكن أن تنادى، فالمنادى لا بد أن يكون واحدا من هذه المذكورة. قال المفرد العلم، ومر علينا من أقسام المعارف ماذا مر علينا؟ العلم. فالعلم من أقسام المعارف. قال هنا المفرد العلم، والمفرد ينبغي أن تعرف أن المفرد في باب المنادى هو المفرد في باب لا. ما هو المفرد في باب لا؟ ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فهذا هو المفرد في باب المنادى. فالمفرد العلم قسم من أقسام المنادى. قال والنكرة المقصودة، النكرة مرت علينا، كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر، هذه النكرة. لكن قال هنا النكرة المقصودة، فقيدها بالمقصودة، ومراد بالمقصودة يعني المعينة، نكرة معينة، لأن أحيانا تكون نكرة غير معينة وأحيانا تكون معينة. فالنكرة المقصودة هي النكرة المعينة. كيف ذلك؟ أمامك شخص تقول له يا رجل ادخل، هذه نكرة، لكن نكرة ماذا؟ مقصودة، نكرة معينة. أمامك طالب مثلا غافل تقول يا طالب انتبه، ما نوع النكرة؟ نكرة مقصودة. طيب، بينما لو لم تقصد أحدا كما لو قال الخطيب مثلا يا غافلا انتبه، هذه نكرة، هل مقصودة؟ غير مقصودة، تصدق على أي واحد. إذا استفدنا الآن أن هناك نكرة مقصودة يعني معينة، وهناك نكرة غير مقصودة يعني غير معينة. يقول المؤلف تأمل مفرد العلم والنكرة المقصودة. قال فيبنيان على الضم من غير تنوين، هذا حكمهما في النداء، يبنيان على الضم. فإذا أردت أن تنادي مفردا علما أو نكرة مقصودة فابنهما على الضم. قال المؤلف نحو يا زيد، يا زيد هذا مفرد علم، كيف إعرابه؟ المؤلف يقول مبني يبنيان على الضم، فتقول يا زيد، يا حرف ندى وزيد منادى مبني على الضم في محل نصب، انتبه لهذا، مبني على الضم في محل نصب، لأن أصل يا زيد ما أصلها؟ أصلها أدعو زيدا، لكنهم عوضوا عن أدعو بكلمة يا. إذا حينما تعرب يا زيد هكذا إعرابها، تقول يا حرف نداء وزيد منادى مبني على الضم في محل نصب. لماذا مبني على الضم؟ لأنه مفرد علم وله أمثلة كثيرة. قال الله تعالى يا آدم، يا حرف نداء وآدم مبني على الضم في محل نصب. وقال الله تعالى يا مريم كذلك، يا حرف نداء ومريم منادى مبني على الضم في محل نصب. إذا هذا هو حكم المنادى المفرد العلم. قال والنكرة المقصودة يعني النكرة المعينة، هذه أيضا تبنى على الضم، تبنى على الضم. قال من غير تنوين، تقول يا رجل، كيف الإعراب؟ يا حرف نداء ورجل منادى مبني على الضم في محل نصب، لأنه نكرة مقصودة. طيب هل النكرة المقصودة مثال في القرآن؟ نعم، قال الله تعالى قلنا يا نار، يا نار أعرب، يا حرف نداء، ونار منادى مبني على الضم في محل نصب. لماذا مبني على الضم؟ لأن نكرة مقصودة. إذن هذا حكم نوعين من المنادى. ثم قال والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. ما هي الثلاثة الباقية؟ النكر غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف، هذه منصوبة لا غير، ليس فيها إلا وجه واحد. مثال النكرة غير المقصودة كما قلنا أن تقول يا رجلا احفظ وقتك، من تعني؟ تعني أي رجل. تقول مثلا يا مهملا انتبه لنفسك، من تريد؟ تريد أي مهمل. كيف الإعراب في قولك يا رجلا ويا مهملا؟ تقول يا حرف نداء ومهملا ماذا؟ منادى أكمل منصوب، منادى منصوب وعلم تصبي الفتح الظاهر على آخره. لماذا هو منصوب؟ لأنه نكرة غير مقصودة. طيب قال والمضاف، المضاف أيضا منصوب. كيف المضاف؟ تقول يا عبد الله، يا عبد الله، عبد الله هذا مضاف، كيف إعرابه؟ يكون منصوبا. تقول مثلا يا أبا بكر كذلك من هذا القسم فيكون منصوبا. كيف تعرب يا أبا بكر؟ تقول يا حرف نداء وأبا منادى منصوب وعلام تصبه الفتحة الظاهر على آخره، الألف علام تصبه الفتحة الألف نيابة عن الفتحة. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة، وأبا مضاف وبكر مضاف إليه. طيب إذا هذا المضاف، الشبيه بالمضاف أيضا يكون منصوبا. ما هو الشبيه بالمضاف؟ الذي تعلق به شيء من تمام معناه، تعلق به شيء من تمام معناه فيكون منصوبا. تقول مثلا يا رؤوفا بالعباد ارحمني، يا رؤوفا بالعباد، رؤوفا بالعباد هذه من قسم ماذا؟ الشبيه بالمضاف، من قسم الشبيه بالمضاف. وتقول أيضا يا طالعا جبلا ترفق، يا طالعا جبلا ترفق، طالعا ما إعرابها؟ منادى منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهر على آخره. إذن هذه الأمثلة، وتبين لك حكم كل نوع منها على حسب حاله. طيب ننظر في بعض الأمثلة. في قوله تعالى يا جبال أوبي معه، ما نوع النداء هنا؟ أو ما نوع المنادى؟ يا جبال أوبي، نكرة غير مقصودة، يا جبال أوبي، توافقون؟ لا يوافقون. محمد، نكرة مقصودة، أيما الصواب؟ نكرة مقصودة أو غير مقصودة؟ مقصودة. لو كانت غير مقصودة لقيل يا جبالا، يا جبالا، لأن نكرة غير مقصودة ماذا تكون؟ منصوبة. إذن هذه مقصودة بدليل أنها بنيت على الضم، يا جبال أوبي. إذن هي مثل قوله تعالى يا نار، فهي نكرة مقصودة. طيب في قوله تعالى في سورة يوسف يوسف أعرض عن هذا، أصلها يا يوسف لكن حذفت الياء، هذا الندى ما نوعه؟ يوسف أعرض عن هذا، ما نوعه؟ ها؟ مفرد علم، صحيح؟ صحيح، مفرد علم، ولذلك بني على الضم في محل نصب. طيب قول الأعمى إذا كان يسير يا رجلا خذ بيدي، ما نوعه؟ نكر غير مقصودة، لأنه من يريد؟ أي رجل يأخذ بيده. فإذا جاء رجل هل له أن يقول لا أريدك أنت؟ يقول لا. لكن لو قال الأعمى بعد أن سمع صوت رجل قريب منه قال يا رجل خذ بيدي، هذه مقصودة بدليل أنه بناها على الضم، فقال يا رجل خذ بيدي. إذا قلت يا مسلم البلد اجتهدوا، ما نوع النداء هنا؟ يا مسلم البلد، نعم، مضاف، صحيح صحيح. طيب ما الواجب فيه المضاف؟ ما حكمه؟ النصب. وهل نصب هنا؟ نصب. لأي شيء نصب؟ بالياء. يا مسلمي البلد نصب بالياء. طيب لو جعلتها مثنى كيف تقول؟ يا مسلمي البلد، صحيح؟ كيف تقول مسلمي البلد؟ منادى مضاف منصوب ما علم نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. طيب لو قلت تنادي قريبك فتقول يا قريب يا قريبا مني انصرني، ما نوع المنادى هنا؟ شبيه بالمضاف. لماذا؟ لماذا شبيه المضاف؟ لأنه تعلق به شيء من تمام معناه. طيب وإذا قلت يا قريب انصرني ماذا يكون؟ من أي النكرة المقصودة. طيب نسجل بعض الأمثلة. مثال الأول يا جبال أوبي معا. المثال الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب. المثال الثالث يا مضيعا وقته انتبه. كم هذه؟ ثلاثة. ثلاثة. حظنا إن شاء الله درس غد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قوله قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك. ثم قال: باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. وأما خبر كان وأخواتها واسم إنا وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله: باب المفعول من أجله. يقال المفعول من أجله، ويقال أيضا المفعول لأجله، ويقال أيضا المفعول له، فكل هذه بمعنى واحد: المفعول من أجله، والمفعول لأجله، والمفعول له. ما هو المفعول من أجله؟ يقول هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. إذن هو واضح، اسم منصوب يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. عندك فعل وقع، لماذا وقع؟ يأتي المفعول من أجله ليبين السبب. إذن نستطيع أن نقول إن المفعول من أجله هو الذي يكون جوابا لقولك لما، فما كان جوابا لقولك لما فإنه مفعول من أجله. المثال قام زيد إجلالا لعمر. لما قام زيد إجلالا لعمر؟ فإجلالا مفعول من أجله. إجلالا هل هي مصدر؟ ها؟ مصدر، وهو يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. انتبهوا معنا يا أخوان، افهموا ثم اكتبوا. فأقول الآن الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، وتقريبه أن يكون جوابا لقول كلمة قام زيد إجلالا لعمر. لما قام؟ إجلالا لعمر. فإجلالا هذه مفعول من أجله أو مفعول لأجله، منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخره. قصدتك ابتغاء معروفك، قصدتك ابتغاء معروفك، هذه مصدر. لو سئلت لما قصدتني تقول ابتغاء معروفك، فهي جواب لقول كلمة. إذن إجلالا وابتغاء هما مفعول من أجله. كيف الإعراب؟ تقول إجلالا مفعول من أجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قصدتك ابتغاء ما إعرابها؟ مفعول من أجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهكذا، فما كان مبينا سبب وقوع الفعل فإنه يكون مفعولا من أجله. لو قيل لك مثلا لما حضرت الدرس أو لما تحضر الدرس، ماذا تقول؟ ابتغاء الفائدة، أو مثلا رغبة في العلم، كل هذا مفعول لأجله. لو قيل لك لما تكتب الدرس تقول حفاظا عليه، أو مثلا تقييدا له، وأشياء كثيرة. فما كان يبين سبب وقوع الفعل فإنه مفعول لأجله. قال الله تبارك وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. لما يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق؟ حذر الموت، فحذر مفعول من أجله. وهذا كثير وأرجو أن يكون واضحا. رأيت إنسانا يضرب ولده فقلت لما تضرب ولدك؟ فماذا يقول؟ تأديبا له. فتأديبا ما إعرابها؟ مفعول من أجله. وهكذا. ثم قال باب المفعول معه، وهو رقم 5 في المفاعيل، لأن المفاعيل سبق لك أنها 5، منها المفاعيل 5 مطلق وبه فيه ومعه له، وانظر إلى المثل، هذا سبق لك. قال المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، من فعل معه. إذن الفعل وقع ووقع من فاعله، لكن شارك الفاعل شخص ووقع معه الفعل، وقع معه، الذي وقع معه هذا يسمونه مفعول معه، يسمونه مفعولا معه. ننظر في المثال، جاء الأمير والجيش، أين الشاهد؟ الجيش، فالجيش مفعول معه. مجيء الأمير هذا هو الفعل، مجيء الأمير هذا هو الحدث والفعل. طيب يذكر لبيان من فعل معه الفعل، فكلمة الجيش ذكرت لبيان من فعل معه، حيث إن المجيء لم يكن من الأمير وحده، بل الأمير مع الجيش. استوى الماء والخشبة كذلك، الماء لا يستوي مع نفسه، لا بد أن يقع مع شيء آخر، فقال والخشبة لبيان من فعل معه الفعل. إذن ما يكون بعد الواو التي تفهم هذا المعنى لبيان من فعل معه الفعل فإنه يكون مفعولا معه. كيف الإعراب؟ تقول جاء فعل ماضي والأمير فاعل، والجيش ماذا نقول؟ مفعول معه، مفعول معه منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. استوى الماء والخشبة كذلك، الخشبة الواو ماذا نقول عنها؟ واو المعية، الواو المعية، والخشبة ايش نقول؟ مفعول معه منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والأمثلة كثيرة. تقول مثلا سرت والقمر، ما يعرب والقمر؟ الواو للمعية، والقمر مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب في الأمثلة التي في البيت يقول ضربت ضربا أبا عمرو ماذا؟ غداة أتى وجئت والنيل خوفا من عقاب كري، أين المفعول معه في الأمثلة؟ جئت والنيل، جئت والنيل. تقول والنيل الواو للمعية، والنيل مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذا هذه الأمثلة وهذا هو إعرابها. طيب فإن قال أحدكم جاء الأمير والجيش، هل يجوز أن نقول جاء الأمير والجيش واجعل الجيش معطوف على الأمير؟ نقول يجوز، هذا يجوز ولا مانع، فتقول جاء الأمير والجيش وتصبح الواو حرف عطف لا تصبح يعني واو معية. طيب استوى الماء والخشبة، هل يجوز استوى الماء والخشبة؟ نقول لا ما يجوز، لأن الاستواء إنما حصل من الماء، ارتفع الماء حتى وصل الخشبة، والخشبة ثابتة ثابتة على الجدار، إذن هذه يتعين النصب فيها على المعية. كذلك جئت والقمر، هل يجوز الرفع؟ لا يجوز، لأن المجيء إنما وقع معك والقمر مفعول معه، المجيء وقع منك والقمر مفعول معه. إذن نقول في باب المفعول معه إن أمكن العطف إلى فساد المعنى فإنك تعطف، وإلا فإنه يبقى منصوبا على المعية. إذا قلت سرت والطريق، الطريق ما إعرابها؟ مفعول معه، هل يجوز الرفع سرت والطريق؟ نقول لا، لأن الطريق ثابت وإنما هو مفعول معه. إذن بهذا تمت لنا المفاعيل، وبه أيضا تمت لنا المنصوبات كلها. ولذلك قال وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك، إذن هو حال على شيء متقدم. ثم قال باب المخفوضات من الأسماء، وهو القسم الثالث من أقسام الكتاب، لأنه قسم كتابه لأقسام ثلاثة، ما هي؟ مرفوعات ومنصوبات ومخفوضات. وسبق أن عرفت أن المخفوضات أو الخفض تعبير من؟ تعبير الكوفيين، والجر تعبير البصريين. قال المخفوضات ثلاثة أنواع، ثلاثة: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. فإذا واجهتك كلمة مخفوضة فلا بد أن يكون خفضها بالحرف أو بالإضافة أو أن يكون تابعا لمخفوض فخفض. والتوابع مرت علينا أن عددها كم؟ أربعة. وقلنا إن نعت المجرور ماذا يكون؟ مجرورا، والبدل من المجرور مجرور، وهكذا. إذن التابع المخفوض سوف يكون مخفوضا، وهذا تقدم. قال فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى إلى آخر ما عد من الحروف. المخفوض بالحرف مراده المخفوض بحرف من حروف الخفض، يعني حرف من حروف الجر. وحروف الجر مرت عليك أو مر بعضها في أي مكان؟ في بداية الكتاب في علامات الاسم، مرت علينا في علامات الاسم، وهنا المؤلف أعادها وزاد عليها. قال ما يخفض بمن، مرت علينا من، ومر علينا أن من معانيها ماذا قلنا؟ ابتداء الغاية، تقول سرت من مكة، هذه بداية. كذلك مر علينا إلى وأنها للنهاية، تقول سرت من مكة إلى المدينة، فإلى حرف جر. ومثلنا لمن وإلى في آية جمعتهما، وهي قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم قال وعن، وهذه معروفة، كيف تقول؟ المجاوزة، معناها المجاوزة. مثل لها، تقول سرت عن جانبي الطريق أو عن جانب الطريق. طيب على الاستعلاء، الرحمن على عرش استوى، في ما معناها؟ الظرفية، الماء في الإناء، رب للتقليل. ما مثالنا السابق؟ ماذا قلنا؟ رب، نعم، رب أخ لك لم تلده أمك رب أخ، هذا تقليل أو تكثير؟ تقليل، قليل من الإخوان الذي ينفعك وأمك لم ترد. ثم قال والباء تقول بسم الله. طيب والكاف تشبيه، مثل نوره كمشكات. اللام مرت للملك أو للاختصاص، مثالها الكتاب لزيد. قال وبحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، تقول في الواو والله وبالله وتالله لأكرمنك. أقسم بثلاثة حروف، والله وبالله وتالله لأكرمنك. التقدير أقسم، والله أقسم بالله أقسم تالله لأكرمنك. طيب هل لها أمثلة في القرآن؟ كثيرة. الواو ما مثالها؟ والعصر والشمس والسماء. طيب الباء أيضا كثيرة، مثال الباء فبعزتك، فبعزتك. التاء وتالله لأكيدن. ثم قال وبواو رب وبمذ ومنذ، هذه جديدة. بواو رب، هناك عندهم واو يسمونها واو رب، وهي لا تأتي مع رب، إنما تأتي وحدها ويقال عنها واو رب لأنها تقدر رب مكانها. ويمثلون لهذا بقول الشاعر، وهي في الشعر كثيرة، يمثلونها بقول الشاعر وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. أين الشاهد؟ وليل كموج البحر. قالوا إن التقدير رب ليل كموج البحر أرخى سدوله علي، فقال وليل، ليل مجرورة الآن، مجرورة، ما الذي جرها؟ جرها واو رب. إذا التقدير رب ليل أرخى سدوله، والمعنى في البيت واضح، أنه يتشاعم ويتضايق من الليل ويشبهه بماذا؟ كالموج، وليل كموج البحر أرخى سدوله، يعني كالموج في شدته وتلاطمه. واستطاله الشاعر ويقال إنه أرخى سدوله علي ليبتلي، يعني ليختبر وليمتحن. فالشاهد من البيت قوله وليل كموج البحر. قال وبمذ ومنذ، مذ أيضا حرف جر، تقول ما رأيتك مذ يوم السبت، ما رأيتك مذ يوم السبت. كيف الإعراب؟ مذ حرف جر، والسبت اسم مجرور بمذ وعلى مجره الكسرة الظاهرة على آخره. وكذلك أختها منذ، منذ تقول ما قابلتك منذ يوم السبت، منذ يوم السبت. فمنذ حرف جر، والسبت اسم مجرور بمنذ أو يوم وعلى مجر الكسرة الظاهرة على آخره. إذن هذه هي الزيادات، وأوربا ومذ ومنذ. إذن هذه الحروف إذا دخلت على الاسم فإنه يكون مجرورا، يكون محفوظا. ولتعلم أن هذه الحروف مع مجرورها لا بد لها من متعلق كما مر علينا، لا بد لهذه الحروف إذا دخلت على اسم وجرته لا بد من تعليقها. ما معنى لا بد من تعليقها؟ يعني لا بد من ذكر شيء يوضح معناها، لا بد من ذكر شيء يوضح معناها. فلو دخل علينا إنسان الآن وقال إلى مكة ثم خرج، هل فهمنا منه شيئا؟ إذا لابد أن ينبري واحد منكم يلحقه ويقول أين المتعلق، فيقول سأسافر. الآن اتضح الكلام، أليس كذلك؟ سأسافر الآن بينت متعلق إلى مكة. فلو قيل لك علق إلى مكة أين متعلقه، فستقول متعلق بسأسافر. إذن المسألة واضحة، التعليق هو الذي يوضح معنى حرف الجر. إذا قلت من الدراهم، هل لها معنى؟ ما لها معنى. أين متعلقها؟ قدره، تقول مثلا أخذت من الدراهم، اتضح المعنى. إذن القاعدة في التعليق أنه ما يوضح معنى الجار والمجرور فإنك تعلق فيه. لو قال لك إنسان دخلت وصليت في المسجد، أين متعلق في المسجد؟ دخلت وصليت في المسجد، صليت في المسجد، لأن يوضح المعنى، وعلى هذا يقاس غيره. ثم قال: وأما ما يحفظ بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين. هذا النوع الثاني ما يحفظ بالإضافة، ما يحفظ بالإضافة غلام زيد. فما هي الإضافة؟ الإضافة واضحة، غلام مضاف وزيد مضاف إليه، لكن لها تعريف وهي واضحة إن شاء الله بلا تعريف. يقولون في الإضافة هي إسناد اسم لآخر، إسناد اسم لآخر يوجب خفض الثاني، إسناد اسم لآخر يوجب خفض الثاني وحذف التنوين أو النون من الاسم الأول، ويوجب حذف التنوين أو النون من الاسم الأول. غلام زيد، أين الثاني؟ زيد هنا مخفوض. أين الأول؟ غلام. أين تنوينه؟ ما في تنوين، محذوف. ما تقول غلام زيد، ما يصح هذا، لأن الإضافة توجب حذف التنوين أو النون من الاسم الأول، فلذلك ما تجتمع الإضافة والتنوين، فيجب أن تقول غلام زيد ولا صح غلام زيد. كذلك النون، والنون متى تأتي؟ في أي شيء؟ في المثنى وفي الجمع. فإذا كان غلامان لزيد فكيف تقول غلاما زيد؟ ولا صح غلامان زيد، ما يصح غلاما زيد. طيب مسلمون، أضفها إلى مكة تقول مسلمو مكة، أو مسلمي إذا كانت منصوبة ومجرورة مسلمي مكة. أين النون؟ النون حذفت، فالنون تحذف. إذن هذا هو معنى التعريف. ماذا قالوا؟ إسناد اسم لآخر، ماذا يستوجب؟ يوجب خفض الثاني، يعني جر الثاني، وماذا؟ وحذف النون وحذف التنوين أو النون من الاسم الأول، وهذا كثير. قال الله تبارك وتعالى: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إنا مهلكوا أهل هذه القرية. هل في إضافة؟ في إضافة، نعم، مهلكوا أهل، أصلها ماذا؟ مهلكون، مهلكون أصلها بالنون، لكن أين ذهبت النون؟ حذفت الإضافة. قال الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب. من أبو لهب؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، تبت يدا أبي، أين النون؟ ها؟ النون محذوفة، لأن أصله يداني، تبت يداني بالنون، ثم لما وضيف حذفت، فقيل تبت يدا أبي لهب. إذن الكلام واضح إن شاء الله، واضح أن النون والتنوين تحذف في الإضافة. قال المؤلف: وهو على قسمين، الإضافة على قسمين، ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالإضافة من حيث التقدير إما تقدر باللام وإما تقدر بمن. قال: فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، ما التقدير؟ غلام لزيد. طيب، كتاب محمد، كتاب لمحمد. والذي يقدر بمن نحو ثوب خز، ما التقدير؟ ثوب من خز. باب ساج، باب من ساج. خاتم حديد، خاتم من حديد. فهذا تقدير من. متى تقدر من؟ تقدر من إذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف، إذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف. أين المضاف إليه؟ هو الجزء الثاني، إذا كان جنسا للمضاف فإنه يقدر فيه من. الآن الخز جنس للمضاف أليس كذلك؟ الخز نوع من القماش، فالخز جنس للثوب فنقدر من. باب ساجن، الساج جنس للمضاف فنقدر من. الحديد كذلك جنس للمضاف فنقدر من. طيب لو قلت خاتم فضة، على أي تقدير؟ ها؟ على تقدير من، يعني خاتم من فضة. وهكذا ما كان المضاف إليه جنس للمضاف فقدر من. طيب بقي أن تعرف أن الإضافة تكون على تقدير في، وهذا نختم به الكلام. ما كانت الإضافة على تقدير في، كيف ذلك؟ إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف فإنها تكون على تقدير في، وهذا في مثل قوله تعالى تربص أربعة أشهر، تربص أربعة، أين المضاف إليه؟ تربص أربعة أشهر، أين المضاف إليه؟ أربعة، أربعة أشهر هذا مضاف إليه، وهي ظرف للمضاف، ظرف للتربص فتكون على تقدير في. إذ التقدير تربص في أربعة أشهر، تربص في أربعة أشهر. إذا ما هو ضابط الإضافة التي بمعنى في؟ قلتم أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، ظرفا للمضاف. إذا قلت درس الليل أنشط من درس النهار، هل في إضافة؟ نعم في إضافة بتقدير في، درس في الليل أنشط من درس في النهار، هذا تقدير في. طيب قال الله تبارك وتعالى بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل، ما التقدير؟ بل مكر في الليل. إذن واضح القضية. إذن عرفنا أن الإضافة تكون على تقدير اللام، وعلى تقدير من، وعلى تقدير في. متى تكون على تقدير من؟ إذا كان المضاف إليه جنس للمضاف. متى على تقدير في؟ إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، وتكون بتقدير اللام فيما عدا ذلك، فيما عدا ذلك. بهذا عرفنا الإضافة، وبهذا تمت لنا أسباب والخفض. طيب المؤلف يقول تابع للمخفوض، ما ذكره؟ تقدم فأي اسم مخفوض لا بد يكون بحرف جر أو بالإضافة أو أن يكون تابع للمخفوض. وبهذا تمت لنا هذه المقدمة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها.